أيها الإخوة الأحباب، لما يصل بنا المطاف إلى غزوة الأحزاب، لابد أن تعلموا أن 18 عاما كاملة من محاربة المشركين لرسالة الإسلام قد وصلت بهم إلى أنه لا سبيل إلى استئصال الإسلام إلا أن يتجمعوا جميعا، لا يتخلف منهم أحد، ليضربوه ضربة رجل واحد. وقد ذكرت لحضراتكم في الأسبوع الماضي كيف أنه في ليلة الهجرة 40 رجلا كل منهم يمثل قبيلة اجتمعوا أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. أما الآن في غزوة الأحزاب فلم يعد المحل محلا لاجتماع رجل من كل قبيلة، وإنما صار محلا لاجتماع القبيلة كلها مع القبائل كلها لضرب الإسلام ضربة واحدة. ولا بد أن تعلموا أيها الأحبة الكرام أن التاريخ عبارة عن دورات تتكرر، وكما أن نتيجة غزوة الأحزاب كانت أن المشركين شردوا في جزيرة العرب كل التشريد، فإنني أتذكر أنه بعد قرون من الحرب ضد الإسلام تجمعت جيوش الصليبيين من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وكل بلاد أوروبا لتقضي على الإسلام قضاء مبرما. تلك الحروب الصليبية التي تحفظون منها الحلقة الأخيرة عندما انتصر المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي على هذه الأحزاب، ليست هذه أحزابا كذلك من جديد اجتمعت لضرب الإسلام وشردها الله عز وجل أيضا في العالمين؟ ولذلك اجتمع الأحزاب ليلة الهجرة فأنشأ الله دولة الإسلام في صباح هذه الليلة، واجتمع الأحزاب في غزوة الأحزاب فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم التالي يقول: اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا. واجتمعت الأحزاب على المسلمين في عهد صلاح الدين الأيوبي فشردها الله في العالم وتوقفت الحرب الصريحة ضد المسلمين من هذا الوقت، وبدأوا في أعمال الخداع والمؤتمرات وما إلى ذلك من التخفي وهم يحاربون الإسلام. إذن لم يجتمع أعداء هذا الدين ضده مرة، وكان المسلمون فيها صادقين، إلا جعلها الله نصرا لهذا الدين كل النصر. ولذلك علمتنا غزوة الأحزاب أن المنة تولد من قلب المحنة. عندما كان المسلمون جوعا لا يجدون ما يطعمون، وهم في نفس الوقت متعجلون جدا يريدون أن يتموا حفر الخندق سريعا قبل أن تصل الأحزاب، واعترضتهم صخرة، بقول لك جوعا لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم من شدة الجوع، فكيف يطلب منهم أن يقفوا على أقدامهم وأن يحفروا الخندق وبسرعة قبل أن تصل الأحزاب؟ لكن عندما اعترضتهم صخرة ضربها النبي بمعوله صلى الله عليه وسلم، قال عند الضربة، قال: الله أكبر، وبدأ يبشرهم: هذه قصور الشام قد أوتيتها، هذه مفاتيح اليمن، هذه كنوز كسرى، هذه كنوز قيصر. العالم كله يسقط في يد هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صخرة يحصن المدينة ضد الأحزاب. في جملتين ثلاثة أخبرهم أن الدنيا كلها ستسقط في يده. وانقسم الناس إلى مستهزئ، فعلا منافقون شايفين واحد كأنه في سجن طرى أو أبو زعبل يضرب تحت السياط وتوجه إليه الحراب، ويقول لقد ملكت مفاتيح البيت الأبيض وملكت مفاتيح الكريملين في روسيا، إنه محل لسخرية. ولكن الموقنين وهم الصنف الثاني وجدوا أن هذا صار حقا، صار حقا. ولذلك قبل أن تمضي 5 سنوات فقط من واقعة الصخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة بالمعول يتفجر منها الشرر فيقول هذه مدائن كسرى قد سقط. قبل أن تمضي 5 سنوات فقط من هذه الواقعة جيء بصناديق فيها بعض كنوز أتباع كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت أمامه وأخرجت منها عباءة كسرى، فخطفت الأبصار لأنه كان لحليها وجواهرها ويواقيتها وزمردها وما إلى ذلك، كان لها بريق خطف الأبصار، فشهق الصحابة. فلما شهقوا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة الأحزاب، قال لهم أتعجبون من هذه عباءة فاخرة مليئة بالألماس والماس والذهب؟ فنظر إليها وقال لهم لمن فاكرين سعد بن معاذ ذاك الذي قتل في غزوة الأحزاب، فقال لهم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من عباءة كسرى هذه. إذن أيها الإخوة، غزوة الأحزاب كانت محنة، والمحن لها فضل كبير على المسلمين. يقول الشاعر وهو قول حكيم: جزى الله الشدائد كل خير، وإن جاءت بهم وضيق، وما مدحي لها حبا، ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. لذلك رأينا في غزوة الأحزاب كيف تجمع الأحزاب بفعل اليهود، وكيف جاءوا إلى المدينة المنورة يريدون أن يقتلعوا جذور الإسلام من أماكنها. ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا حكيما عندما عرف مبكرا، وأنا أشير إلى قوة الجهاز الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف به الأخبار من أطراف الجزيرة العربية، فأعد لهم هذا الخندق وجاءوا ووجدوا الخندق على هذه الحال التي كانت عليها، فصدتهم عن المدينة المنورة. ولذلك أيها الإخوة، رأينا في هذه الغزوة أنه يجوز للمسلمين أن يقوموا بالتحصينات لبلادهم ولمدينتهم ليواجهوا بها هذا العدو. لكن المهم أنهم عندما وصلوا إلى المدينة ووجدوا الأمر هكذا، حدثت كما قلت لكم، حدث لهم غيظ شديد، لدرجة أن أبا سفيان قائد جيش المشركين أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الغيظ الشديد ويقول: جئنا نريد استئصالكم لكنكم منعتمونا ذلك. هذا الغيظ الذي سكن في قلوب المشركين جعل صناديدهم، وذكرت لكم عمرو بن عبد ود، وعمرو بن عبد ود كان في جيش المشركين في غزوة بدر وجرح جراحات عنيفة أطعته لدرجة أنه لم يستطع الخروج إلى غزوة أحد. فلما مضى من بين غزوة بدر سنة 2 وغزوة الأحزاب سنة 5 3 سنين كانت جراحه قد التأمت، فجاء عمرو بن عبد ود معلما لابس كده كوفية لها لون معين، وعلم نفسه ليرى مكانه، وهو يريد بذلك أن يثبت أنه سيكون له بلاء شديد في هذه الحرب. فلما وجد الخندق لم يقبل بمسألة الالتفاف أو المناورة، وهكذا الطواغيت إذا علت نفوسهم سبهم لنفسهم لأنهم يضربونها، أخذ فرسه وعند أضيق نقطة في الخندق قفز بفرسه فعبر الخندق وقال هل من مبارز، وخرج له كما تعلمون علي بن أبي طالب. وعلي عندما خرج له فقد خرج في البداية هاديا داعيا، واستثار في عمرو بن عبد ود حمية الوفاء بكلمته، وقال له يا عمرو إنك كنت قد وعدت أنه لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خصلتين إلا أجبته إلى إحداهما، وأنا رجل من قريش فأنا أدعوك إلى إحدى خصلتين. فقال عمرو متحمسا، قال نعم قول. فقال أدعوك أن تنقذ نفسك من النار وأن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنها خير الدنيا وعز الآخرة. فقال عمرو أما هذه فلا. فدعاه علي إلى الخصلة الثانية، قال فإني أدعوك إلى ما دعوت إليه، أدعوك إلى النزال إلى المبارزة. ودخل المعركة، وعمرو بن عبد ود لم يؤثر عنه أنه هزم في منازلة أبدا، ودخل فضرب عمرو سبق عليا فضربه ضربة ولكنها جرحت رأس علي ولم تقتله، فضربه علي ضربة واحدة. وقلت لكم كان علي رجلا شديدا فارسا عظيما قويا، وكانت ضرباته تسمى أبكارا، يضرب ضربة واحدة. فضرب عمرو ففلق هامته، ووقع عمرو على الأرض لدرجة أنه لمنزلته قريش قالت طب احنا عايزين الجثة كما يفعل اليهود الآن، فأرسلوا قالوا نريد الجثة ولكم فيها ما تشاؤون من الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نأكل ثمن الموتى، احنا بنبيعش الناس الميتين، ردوا إليهم جسدهم. وردوا عمرو بن عبد ود لأنه يا إخواني كما ذكرت لكم في غزوة بدر، حتى عندما كان قتل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قريش في غزوة بدر جريت وعادت إلى مكة وتركت قتلاه. النبي أكرم الموتى وجثثهم، كرامة الميت لا علاقة لها يعني بكفر أو إيمان إلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من غسل مثلا ومن صلاة ومن استغفار، إذن فليرد إليهم قتيلهم. هنا أيها الإخوة وقعت المصيبة الكبرى، وهو أن قريشا أرادت أن تلتف، وأرسلت أو ذهب اليهودي الذي حزب الأحزاب، ذهب إلى اليهود الباقين قلة الباقية في المدينة بني قريظة، وظل يطرق عليه الباب والرجل لا يريد أن يفتح له، وظل يحاول أن يقنعه بالغدر مع محمد صلى الله عليه وسلم، والرجل يقول لا أغدر مع محمد. والحقيقة بيني وبينكم القصة دي أول ما سمعتها قلت الله، طب ما اليهود عندهم نية الوفاء، عندهم شيء من الوفاء. أي نعم هو غدر بعد ذلك لكن كان عنده نية الوفاء. لكن لا تتسرعوا أيها الإخوة، فإن شأن اليهود أنهم لا يوفون بالعهد، لا خلقا ولا دينا ولا وفاء ولا ذمة، وإنما يوفي بالعهد خوفا إذا شعر أنه الأضعف. يهود بني قريظة شعروا أنهم لو غدروا بالمسلمين لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم تقتيلا وله قوة وبأس، لكن لما كعب اليهودي الذي ذهب يحرض بني قريظة على الغدر قال لهم انتم مش واخدين بالكم، ده انا جئتكم بقوة لم تجتمع في جزيرة العرب ابدا، جئتكم بقبائل العرب جميعا، قريش وغطفان ومعها فلان وفلان وفلان وفلان، 10,000 مقاتل، المقاتلون وحدهم اكثر عددا من كل المسلمين باطفالهم ونسائهم، هنقدر نخلص على محمد. حينئذ انكشف او ترجح في قلب سيد بني قريظة إن القوة أصبحت ليست مع محمد بل ضده، فهنا ترك الوفاء إلى الغدر. ليه؟ لأنه لا يوفي من أجل الوفاء والدين والخلق، لا، وإنما يوفي من أجل الخوف فقط. ولذلك أخوانا إياكم أن تسلكوا هذا المسلك، مسلك اليهود، إياكم أن تجلوا القوية لقوته، وأن يعني تهدروا الضعيف لضعفه. أنا أيضا يعجبني بيت من الشعر يقول ما أجمله الحقيقة، أسأل الله أن أتذكره بكامله، يقول: إن الغني إذا تحدث كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محال، أما الفقير إذا تحدث صادقا قالوا كذبت وكذبوا ما قال. هذه الصفة في الناس التي تنظر إلى من أمامك على قوته أو غناه أو درجته وتسكت غيره، هي التي جعلت هذه الأمة تتدهور أحوالها. إنما الحق حق يا إخواني، مهما كان صاحب الحق فهو ولذلك رحم الله الصديق أبا بكر عندما تولى الحكم قال كلمة لا يشعرها منكم حتى إلا من تعرض لقهر في هذا المجتمع ولم يجد من ينصره، أو الذي تعرض لقهر ووجد الأقوياء هم الذين معهم كل الإمكانات برغم ظلمهم. قال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. لو واحد منكم قدر يشعر بهذه الكلمة أنه عندما خاف من ضياع الحق، وأنا شفت ناس بيتصالحوا غصب عنهم لأنه لو ما تصالحش هيضيع، مضطر يتصالح لأنه في شجار مع قوي، فبيقول: القوي الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. بمجرد ضعفه لابد أن يشعر بالقوة. والقوي فيكم صاحب السلطان، أريب الغفير والوزير والسلطان والأمير والرئيس، أقرباء هؤلاء، قال: لا، القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. فيصبح الحق هو المقياس، بيخش اللي عليه الحق قاعد خايف، إن شاء الله يكون هو مين، والذي له الحق جالس في طمأنينة. ولذلك نفوس المسلمين اتربت بالشكل ده، تربت هكذا، فنشأ المجتمع عنده كل الكرامة من غير جدال ولا نقاش. بنو قريظة خافوا من الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا ما حل ببني النضير وبني قينقاع من اليهود. أول ما عرفوا أن القوة ليست معهم، ليست معه وإنما مع عدوه، انقلبوا تماما. والذي لا يعرفه كثير من المسلمين، غزوة قريظة وغزوة الأحزاب دي تسلل منها مجموعة من المقاتلين من ديار بني قريظة فعلا، إذا صح ما رواه الإمام ابن كثير في تاريخه، تسللت مجموعة من الكافرين من هذه الديار وذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلين. ولعلي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة الأحزاب إلى الخندق، ترك في المدينة مجموعة حراسة من 100 مقاتل على رأسهم فيما أذكر زيد بن حارثة رضي الله عنه، تركهم ليدافعوا عن المدينة، وجعل النساء في البيوت المحصنة، مش بقى في بيوت الطين اللبن أو في الخيام وإنما جمع النساء، ما فيش حد يقعد في بيته، وإنما جمع النساء في بيوت محصنة، البيوت أقوى بيوت في المدينة التي لها حصون أو أقوى ما تكون أو مبنية بالحجارة أو ما إلى ذلك، جمعهم فيها. ودخل الكافرون إلى المدينة وقاتلوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن كثير في تاريخه، قاتلوا هذه العصبة المؤمنة من العصر حتى الليل، حتى أوشك الليل أن ينتصف، قتالا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تسللوا؟ تسللوا من ديار بني قريظة على أرجح الأقوال، أنهم قد يكونوا تسللوا فرادى من بعض الجوانب في المدينة التي لا تصلح لعبور جيش لكنها تصلح لعبور أفراد. إذن خانت بنو قريظة العهد. وهنا الحقيقة زلزل المسلمون زلزالا شديدا. ليه؟ ناس جعانين لا يجدوا ما يأكلون، انقطعوا عن أعمالهم وتجارتهم ومصادر أرزاقهم، حتى العمال اللي باليومية ما بقاش في شغل، وإنما هم عند الحراسة على عند الحرب. المشركون جاءوهم من أمامهم من عند الخندق، خلفهم مكشوف عند بني قريظة. طب هنقتل ازاي؟ ده العشر تلاف لو داروا حوالين المدينة يطوقونها. ولذلك هنا محص المسلمون، وانا عايزكم تحفظوا هذه الكلمة، ان الجهاد في سبيل الله من اعظم عوامل التربية الاسلامية، من اعظم عوامل التربية الاسلامية. بينقي الصف. اول ما حصل الكلام ده وبدأوا ينكشفون، بدأت أحداث الزلزال في قلوب الناس، زلزال شديد. بعض المسلمين قال، بس الأول قبل أن يبلغ هذا الكلام إلى المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام راح مخرج من الناس سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقال لهم روحوا شوفوا لنا الأخبار إيه. بنو قريظة صحيح خانت العهد ولا ده كلام بنسمعه من أرجاف المعركة؟ وروحوا ما تقولوش لحد انتوا رايحين فين، وانتوا جايين لو وجدتم أن بني قريظة قد خانوا العهد إياكم أن تجهروا بذلك، فإن ذلك يفت في عضد الناس، وإنما فهموني أفهموني ما كان، بس بطريقة ما يفهمهاش أي حد، الحنوا لي لحنا أفهم منه. فإن وجدتم بني قريظة على الوفاء فاجهروا بذلك بأعلى أصواتكم، فإن ذلك يثبت الناس. وأنا عايز أقول لك إنه في سلاح في القوات المسلحة في أي جيش اسمه سلاح، بصرف النظر عن تسميته من جيش إلى جيش، اسمه سلاح الحرب المعنوية. شغلته كده، شغلته أن يثبت، أن يبث الروح المعنوية العالية، وأن ينقي ما يمكن أن يفت في عضد الناس، يعني يضعفه. طبعا راحوا وجدوا بني قريظة على أسوأ ما يكون، لدرجة أن بني قريظة قالوا لهم ما فيش أصلا عهد بيننا وبين محمد، وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم بأقذع وأفحش السباب، وقالوا لا نخرجنكم ولا نقاتلنكم، وكانت مصيبة. أيها الإخوة، هنا انقسمت أحوال المسلمين. وأنا عايز أقول لكم حاجة، دائما يا إخواني حتى في المعاملات العادية، الإنسان بلحظة الكرب والشدة، طول ما أنا صاحبك وانت صاحبي في الوسع، ما أنا هضحك في وشك وابقى سعيد معاك، إنما المهم ساعة الغضب. كلنا ساعة العلاقة الطيبة حلوين مع بعض، إنما يوم ينقلب هذا الأمر وتصبح هناك مشكلة، هنا تظهر العروق اللي تبتدي تبص تلاقيها نفرت، والوجه اللي احتقن، ويبتدي الشكل الذي لم يعهده الأخ في أخيه من قبل، والغضب والضيق. هذه هي لحظة الجد، لحظة الاختبار. ولذلك في غزوة الأحزاب مثلا، الذي حصل أنه عندما اشتدت الأزمة، عندما اشتدت المحنة، ظهر الناس، منهم من قال والله معلش يا رسول الله، ده احنا أصلحنا بيوتنا على طول قريبة من الكافرين، من ديار بني قريظة أقرب شيء، طب ما انتوا النساء مش في البيوت. قالوا لا، بس ممكن يخشوا يسرقوها، إن بيوتنا عورة. قال تعالى وما هي بعورة. هم اللي عايزين إيه؟ دول الناس بيجروا، إن يريدون إلا فرارا. وبدأ الناس ينخلعون، وبدأ بعض الناس زي ما بقول لك زي يقولوا أيام حفر الخندق، الرسول ده بتاعهم ده، أيام حفر الخندق محمد كان بيقول لهم الله أكبر أوتيت كنوز كسرى، الله أكبر أوتيت كنوز قيصر، الله أكبر الشام، الله أكبر اليمن، وأحدنا اليوم لا يأمن أن يترك مكانه ليذهب إلى قضاء حاجته. بدأ المنافقون يبثون سمومهم. وأرجو أن أنبهكم أيها الإخوة، إذا كان الكافرون من أمامنا واليهود من ورائنا والمنافقون في وسطنا يفتون في عضدنا ويرعبون قلوبنا، هذه هي المحنة. ولذلك ظهر حينئذ المسلمون الذين قالوا وصدق الله ورسوله. أدي نوعية الصحابة، مش واحد وهو قاعد في المسجد هنا يوم ما يحس ببرد يقفل الشباك، ويوم ما يحس بحر يشغل المروحة يشعر بعلو الإيمان. لا، ده واحد بقى رقبته عرضة لأن تطير، ونساؤه في البيت عرضة لأن تنتهك حرماته، ولكنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويثبت رغم كل شيء. ولذلك عندما يقصر الجهد لابد أن تحفظوا معشر المؤمنين كلمة في منتهى الأهمية، وهي أن الله تعالى يجبر القصور ولا يجبر التقصير. يجبر القصور ولا يجبر التقصير. ايه حكاية الكلمات الصعبة دي؟ انا انسان ضعيف لكن عملت اللي علي، ثم لم استطع اني اوفي لكن عملت ما استطيع، ده اسمه قصور، اللي هو العين بصيرة والايد قصيرة كما يقولون، مش قادر، هذا اسمه قصور. اما التقصير فهو ان اكون مستطيعا ولكن لا افعل، زي غزوة احد. غزوة أحد كانوا يقدروا يفضلوا سمعين الكلام واقفين على الجبل ما ينزلوش وراء الغنائم، إنما نزلوا. فهل جبر الله يعني أصلح الله تقصيرهم؟ لا، نزل بهم القرح. إنما في غزوة الأحزاب هنعمل إيه؟ ده احنا لقينا كل الجزيرة العربية ضدنا، حفرنا الخندق واقفين وراه ومستعدين، وخانت بنو قريظة. طب كنا نعمل إيه في بني قريظة؟ كنا هنروح، هم يهود لكن كنا نظلمهم؟ يا جماعة يا مسلمين، نظلم يهود بني قريظة ونروح ناخد منهم بيوتهم عشان نحصن المدينة؟ لا يأذن الإسلام بذلك. ولذلك في إخوة كتير يجوا يسألوا ساعات، يقولوا الله طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم أهل الكتاب هيفضلوا يكيدوا لنا ويفضلوا يكرهونا ويفضلوا ضدنا ويفضلوا يحاربونا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهي يعني كل ما يكون. أخبرنا القرآن أنهم كذلك، لكنه نهانا الممنوع تحاسبوهم بما في صدورهم، ممنوع. إنما إذا ظهر ما في صدورهم على جوارحهم فنطقوا شرا أو ضربوكم بأيديهم أو تآمروا عليكم بأفهامهم وعقولهم وإدراكهم، عندئذ عبرت الجوارح عما في القلوب، هنا يبدأ الحساب. وهذا من روعة الإسلام أن الله وهو الخبير أخبرنا بما في قلوبهم ونهانا أن نعاملهم حتى بعلم الله عز وجل. سبحانك يا رب، يعني ربنا عارف ما في قلوبهم لكن قال لك ما تعاملهمش حتى بعلمي أنا. وإنما إذا أظهروا الخيانة على جوارحهم حينئذ يحاسبون. يهود بني قريظة كانوا على وفاء حتى سنة 5 هجرية، فما كان للمسلمين أن يخرجوهم من ديارهم. ولذلك التاريخ قدامكم، اقروا التاريخ، هتولي مرحلة تاريخية واحدة ظلم فيها غير المسلمين وهم تحت سلطان الإسلام، مش هتلاقوا، لن تجدوا. وهو الأنبا شنودة في مصر، الأنبا شنودة في مصر، والأقباط أو النصارى في مصر يرون أنهم لهم حقوق معينة، لكنهم وبرغم كل ما قالوه عن أحكام الإسلام ورفضين الشريعة الإسلامية ورفضنها 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 ويعملون ضدها، إنما لم يقولوا إن المسيحيين ظلموا في مصر في عهود المسلمين أبدا. لم بالعكس، في افتتاح مستشفى كانوا يفتتحوه الأنبا شنودة يمكن من أكثر من 10 سنين اسمه مستشفى مار مرقص، تحدث وقالها قال إننا نعترف أن النصارى في مصر لم يجدوا في تاريخهم كله حتى من أبناء ديانتهم من الرومان عدالة كتلك التي عاشوها عندما كان الحكم الإسلامي هو المطبق في مصر، لأنه على الأقل وقعت ابن القبطي الذي سابق ابن رئيس الجمهورية ابن عمرو بن العاص سابقه. دي حكاية بتحصل كل يوم، اتنين عيال في الشارع يتخانقوا بقى ما فيش اتنين مسلمين بيضربوا بعض، لكن أخذ القبطي النصراني أخذ الواقعة وطار بها إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين جاب رئيس الدولة وابنه وخلى ابن القبط يضرب ابن رئيس الجمهورية. حد يقدر يعمل كده النهاردة؟ يضرب ابن رئيس الجمهورية علانية ثم يقول له اضرب أبوه، وبعدين قال له امسك الكرباج واضرب أبوه، قال له لا اضربه ليه، أنا ضربت اللي ضربني، قال اضربه فإنه ما ضربك الولد إلا بسلطان أبيه. ثم تمشي يا أخي، وأنا كررت الكلام ده كتير، تمشي هنا في مصر القديمة تلاقي مسجد عمرو بن العاص أول مقر للمسلمين في إفريقيا كلها، هو الذي تحيط به الكنائس من كل مكان من كل مكان. روحوا اتفرجوا يا أخوانا، يمشوا سيروا في الأرض وانظروا تجد تحيط به الكنائس. لماذا لم يهدمها المسلمون؟ لأنه حرصا على أو حماية لعقائد هؤلاء. فبنو قريظة فضلوا متمتعين بأنه لا تهدم بيوتهم حتى جاءت لحظة الغدر والخيانة. هنا يا إخواني أقول الله يجبر القصور ولا يجبر التقصير. نعم أنتم فاكرين في غزوة بدر كان الكرب شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا. في ليلة الهجرة عمل كل ما يستطيع، وفي الآخر جم وقفوا قدامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت يعني عند النظر تحت الأقدام، لو نظر أحدهم عند قدميه لرأى النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أعمى أبصارهم. كذلك في غزوة الأحزاب خرج دعاء ما أحوجنا إليه الآن، قال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الله اللهم استر عوراتنا، يعرفها من تؤخذ أمه وأخته وزوجته رهينة عندما يطلب أن يقبض عليه فلا يجدون، ويعرفها المقاتلون في البوسنة والهرسك عندما يدخل الصربيون، ويعرفها أهل فلسطين الذين رأوا ما فعله اليهود الأنجاس بنساء المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وهنا يا إخواني اشتدت الأزمة شدة كبيرة ضخمة، ولكن المسلمون تربية. احنا تعلمنا في اللقاء السابق ان المسلمين ما فيش واحد منهم بيعيش بمشاعره لوحده ابدا، وانما يعيش مع اخوانه. كل ما افتكر البنت الصغيرة صغيرة كده سنها بتاع 10 سنين شايلة منديل وماشية في وسط الجنود، رايحة فين يا بنتي؟ تعالي. نعم يا رسول الله. رايحة فين؟ قالت له مودية الغدا لأبويا وخالي. قال لها طب هاتي وريني. لو البنت دي وهي خارجة أمها فضلت تقول لها اوعي حد ياخد حاجة منهم، اديهولهم في السر، هو حد يشوف لو مفيش غيره. ولكن أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ملأ التمر، فتح المنديل لقى شوية بلح، فما ملأ التمر اللي رايح لأبوها وخالها غدا ما ملأ كفيه صلى الله عليه وسلم، ما كملش ملوا كفين. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب وغطاه، ودعا أهل الخندق يأخذ من الثوب ويعطي، حتى صدر أهل الخندق جميعا وقد طعموا من هذا التمر، وبقي الثوب ملآنا. حكيت لكم قصة جابر بن عبد الله الذي اختبأ مش لنفسه، مش عشان هو اللي ياكل، اختبأ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم اللي جايب زلطتين، كل زلطة حاططها في كيس ورابط حبل على بطنه ليسد متسع المعدة عشان ما يشعرش بالجوع، وهو سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. فرح دبح له معزة مولودة من يومين ثلاثة ما فيش فيها حاجة، وقال له تعالى انت واحد واثنين ولا اثنين ممن تحبهم. فنادى النبي في أهل الخندق، وكانت كلمة جابر بن عبد الله أول ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس تعالوا كلوا أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم مروية كده، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيب. فإذا بالطعام يكفي لكل أهل الخندق، ما فيش حد يختبئ دون المسلمين. في يا رجل في الأناشيد، في الأناشيد الصحابة قاعدين يغنوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هم يغنوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيرد معاهم، يقول أبينا، يردد المقطع، بينشد معاهم، ينشدون فينشد، يغنون فيغني معهم صلى الله عليه وسلم إذا صح اللفظ، يشيل التراب، يشيل هو المقاطف وينقل معاهم، جاء في الحفر شيء صعب يمسك المعول ويحفر معاهم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الغبار يغطي وجهه ويغطي بشرته فلا يرى لون البشرة من لون التراب. فكانت أمة على جسد واحد وقلب واحد وخلق واحد. وانا عارف ان بعض الإخوة هما بيسمعوا يقولوا طيب أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل كان يوضع التمر في المنديل كف الجيش، إنما احنا لو دخلنا معركة كيف هنلاقي منين؟ ولذلك والله أرى روعة الإسلام وقمة ما فيه أنه جعل لمعجزات النبوة خليفة في المسلمين، جعل لها خليفة باق إلى يوم الدين. مش عشان لما تشوف المعجزة تقول دي حاجة خلصت ملهاش هنعمل إحنا إيه، هو كان يطعمه البركة، لكن إحنا فجعل للمعجزة خلافة في أمة المسلمين. عارفين إيه هي الخلافة؟ اسمها إيه؟ الله أكبر، اسمها الكرامة، كرامات، أن يجعل الله لبعض الناس كرامة، كرامة يرزق بها. وأنا برغم أن ده قد يكون استطراد عن الموضوع، لكن في مرة سيدنا علي بن أبي طالب وهو نايم رأى رؤيا، رأى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه طبق من التمر، وأنه أعطى عليا تمرة فذاقها علي فوجد لها حلاوة يقول ما ذقت مثلها قط، فاستزاده، قال له يعني عايز واحدة كمان، فأعطاه الثانية فاستزاده فلم يعطيه الثالث، وقام علي من نومه يجد حلاوة التمر في فمه. فلما أصبح الصباح وذهب إلى المسجد وجد عمر بن الخطاب وكان أميرا للمؤمنين في هذا الوقت جالسا في المسجد وأمامه شيء من التمر، فلما رأى عليا تبسم عمر في وجهه واستقبله بهذه الابتسامة وقال له خذ يا علي، فأخذ تمرة فأكلها فعرف الطعم الذي رآه في المنام، فاستزاد فأخذ الثانية فأكلها فعرف الطعم الذي رآه في المنام، فاستزاد عمر وقال له عايز كمان، فتبسم عمر وقال له لو زادك النبي لزدناك يا علي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ما الذي أعلم به عمر وما الذي أراه لعلي؟ تبقى هناك دائما في المسلمين شفافية، شفافية معينة توجد في المسلمين، في بعض المسلمين، وقد لا يكونون أعلى المسلمين إيمانا، لكن تبقى الكرامة. يا إخواني بقدر تطهرنا من أثقال الدنيا، واحد عايز يشتغل بيسافر بره ويتجوز يجيب بيت ويدفع مهر ويعمل عفش ويجهز بنته ويلاقي شغل ويكسب فلوس وعايز عربية إن شاء الله تكون صغير وعايز كذا وعايز الطلبات دي أثقال على القلب تحجبه. أما إن قال يا سلام أريد الجنة أريد الفردوس الأعلى أريد أن أرى سدرة المنتهى أريد أن أجالس الصالحين أريد أن أمر على الصراط أريد أن أذوق هذه الطعمة الطعمة الهنية شربة الهنية ما طعمها تلك التي يسقيها النبي بيديه صلى الله عليه وسلم. إذا قال العبد أريد أن أرى خليل الرحمن أريد أن أجالس كليم الله أريد أن أجلس مع المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون أريد أن أشرب من الأنهار أريد أن أكل من الثمار أريد حينئذ يطهر القلب يرى يعاين يرى الحق. أما أننا كل طلباتنا دنيا في دنيا في دنيا هذه النقاط الصغيرة تثقل القلب. ولذلك من يقول إن هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتذكر أمرين معا. عليه أن يتذكر أننا لا ننكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع جوعا شديدا. هو مش كل يوم كان التمر بيكثر عنده، مش كل يوم كان بيلاقي ده كل ورق الشجر يا راجل، ما كانش يلاقي. في يوم من الأيام خرج إلى الطريق العام فلقي أبا بكر، قال له ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله الحقيقة يعني أخرجني الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كذلك والله ما أخرجني إلا الجوع. ناس جعانين مش أكل شوية، وقبل عمر ما أخرجه إلا الجوع، يربط حجرا على بطنه يأكل ورق الشجر لا يطعم منذ ثلاث. يدخل على السيدة فاطمة بنته فلذة كبده وفاطمة الطهور التي اصطفاها الله على نساء العالمين ضمن أربع نساء، يدخل عليها فيجدها في مرض شديد، كيف حالك يا بنية؟ فتقول والله يا أبتي إني وجع، يعني الحقيقة وجع، وزاد الوجع علي أني ما ذقت الطعام. يقول لها يا بنية والله إنك لكريمة على الله، وإن أباك لأكرم على الله منك، وإني والله يا بنية ما ذقت الطعام منذ ثلاث، فاصبري فإن العيش عيش الآخرة. ده يقول لبنته، مش موعظة أنا بقولها على المنبر، لبنته وهي مريضة مرضا شديدا. فأكرموا بهذه الكرامة، وجدوا التعب، مش كل يوم يجد هذه الكرامة. والأمر الثاني الذي أريدكم أن تتذكروه، افتحوا تاريخ المسلمين، اقروا تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، ستجدون الجيوش ما أكثرها تلك التي تنزلت لها كرامات من الإطعام، كرامات من الإطعام، كرامات. وأنا الحقيقة لولا ضيق الوقت، لكن أنا هدلكم على أمرين، على كتابين، عشان تعرفوا أن الكلام ده مش كلام زمان، أنا مش بحكي لكم تاريخ مضى. اقرأوا كتيبا صغيرا اسمه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، لتروا في المعارك الأفغانية كيف رزق الله المجاهدين بأرزاق ما كان لهم قبل بها من قبل. اقرأوا الكتاب الذي كتب عن المجاهدين في السويس في حرب 73، لتروا كيف فجر الله لهم الماء وعاشوا عليه أكثر من 20 يوما في منطقة لم يكن فيها قطرة ماء عذب، تفجر في منها بئر ماء وظلوا يشربون منه. واقرأوا عند الأفغان كيف تفجر البئر عندهم وظل 10 سنين يشربون منه حتى انتهى الجهاد وبدأ الشقاق، نضب البئر ونفد ماء. اقرأوا هذه الآيات لتعلموا أن المعجزة النبوية منحنا الله رزقا بعدها اسمه الكرامة، كرامة الصالحين الأتقياء الذين يعبدون الله عز وجل ويرون أنه لا إله إلا الله حقا. أيها الإخوة، عندئذ دخلت المعركة هذا المدخل ولم يعد في ما عادش ممكن هنعمل ما فيه، خلاص لا سبيل. عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جماعة احنا مش عارفين الناس دول ناويين يعملوا ايه، هيفضلوا واقفين مكانهم ولا هيحاولوا يقتحموا الخندق ولا هيلفوا من عند بني قريظة، من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم؟ عايزين واحد يطلع يستطلع. يقول الناس في جوع شديد مش عارفين يقفوا على رجليهم، واحد ما كلش بيموت، دول بقالهم اسبوع واسبوعين اللي لقالوا بلحة بالعافية كل. فالجوع جعلهم، وانت عارف المثل يقول لك هنا دلوقتي يعني الايام بيقولوا يعني انتوا تظنون انكم تحملون، فاكرين انكم شايلين معدتكم او بطونكم على ارجلكم، يقول فالحقيقة ان الارجل هي اللي محمولة على البطون. وده مثل يعني انا بس يمكن ما احبش اذكره بالتعبير الدارج، انما ده الواقع، انه الانسان اذا جاع ربما لا يستطيع ان يقف على قدميه، جعانين، الدنيا برد، ثلج ثلج، واللي راحوا المدينة المنورة في الشتاء يعرفون جو المدينة شتاء كيف هو، واحيانا يقل عن درجة الصفر، ما عندهمش لبس كفاية لدرجة ان واحد منهم قال والله ما عندي الا شملة لا تبلغ ركبتي، يعني يدوبك ويفضل موطي كده عشان يعرف تغطي الركب بالعافية ليستر بها العورة فقط. الرسول عليه الصلاة والخوف عليه الصلاة والسلام، الخوف، الخوف الشديد من الحالة اللي بهذه الصورة في ظل الجوع والخوف والبرد والحالة اللي هم فيها، من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم؟ ففي الكتيبة اللي قاعدة محدش قام، من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم؟ محدش قام. طبعا انتم ممكن واحد يقولك ان لو كنت موجود يا سلام، طب الحمد لله ان انت ما كنتش موجود بقى، اصل ساعتها غير دلوقتي، مش ساعتها، انت لو قعدت شوية قبل الفطار بخمس دقايق واحد قال لك معلش العربية عندي عايز ازقها، تقول له بقى ده كلام، ده كلام اول يوم في رمضان وصايم، سيبها تعال افطر معايا ونزقها بعد الفطار. ده لو قلت له كده تبقى كريم كمان يعني. فلم يقم احد، فقالها تاني، من رجل يخرج فيستطلع لنا انباء القوم؟ طيب من رجل يخرج فيستطلع لنا انباء القوم واضمن له ان يعود؟ هي نقطة خلصت. فلم يخرج أحد. طيب من رجل يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم وأضمن له الجنة؟ فلم يخرج أحد. أنا بقول لك عشان تعمل حسابك، مش يعني ها ليس بالأماني، اصدقوا الله وعمقوا الصدق الآن في القلوب واعرفوا ضريبة كلمة لا إله إلا الله لمن أراد أن يدخل الجنة، الجنة لمن أطاعني وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني وإن كان شريفا قرشيا. فلم يخرج أحد. طيب من رجل، ولا كفاكر مش هقولكم الأخير الحقيقة، لكن بعد ما واستغفر الله بعد ما الاوكازيون خلص، قال طيب ما حدش عايز يقوم يعني، طيب اين حذيفة بن اليمان؟ حذيفة بن اليمان ده يقول فما كان فينا رجل ارعد مني ولا اخوف. وكنت خايف جدا في غزوة الاحزاب، وهو حذيفة بن اليمان ده صاحب، هو اللي ما عندوش غير الشملة اللي بقولك ما بتغطيش الا الركبتين. أين حذيفة بن اليمان؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أخرج فاستطلع لنا أنباء القوم. طب ما فيش حاجة بقى وأضمن أن أعود رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة هذا له براءة من النفاق، حذيفة هذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة أشخاص المنافقين، حذيفة هذا هو الراوي الذي روى أنباء الفتن وأمن منها، حذيفة هذا هو حذيفة الصحابي الجليل الذي لا تطول رؤوسنا موضع قدميه في الجنة إلا برحمة من الله يا رب العالمين برحمتك، هذا الجلال والإكرام. بعد كل هذا الرعب يقول في بساطة، يقول فما وسعني إلا أن أخرج لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن يعصي، كيف لا يستطيع أن يعصي؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أطاع الأمر ألا يصيبه الله بشيء، ولا بقر ولا ببرد ولا بخوف. يقول فوالله ما أصابني خوف في جوفي إلا خرج من جوفي دون أن أشعر، يعني يجي الخاطر ويمشي ولا يشعر بخوف، ولا شعرت ببرد ولا ما شعرش بشيء إطلاقا. سبحان الله، كرامة من الكرامات. وسيدنا علي بن أبي طالب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وكان لا يشعر لا بحر ولا ببرد، وإنما كان يعيش كما لو كان يعيش في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وهنا خرج الرجل قال له بس في شرط، اوعى تعمل حاجة لما تجيني، انت تشوف بس ايه الحكاية. خرج حذيفة بن اليمان ودخل في صفوف المشركين، محدش يقول لي بقى منين، لأنه يقدر يلف ومسألة بسيطة، إنما دار وذهب وذهب إلى عسكر المشركين، ولم يكن يعرف أبا سفيان، فوجد رجلا عظيما ضخما مهيبا وفي يده سهم به ريش يعده للقتال، وعرف أنه القائد، يقول للناس ارتحلوا. يقول فأخذت سهمي ووضعته في كبد قوسي، أخذوا من الكنانة ووضعوا في كبد القوس، وأوشكت أن أضربه لولا أني تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي اوعى تعمل حاجة، ما كانش بيني وبينه إلا خطوات. والحمد لله فقد أسلم أبو سفيان فيما بعد كما تعلمون. وطبعا في قصة طريفة تدلك على يعني حنكة المسلم، انه لما انكفأت القدور وانطفأت النيران والرياح، عن ابو سفيان نادى في الناس قال لا يندس بينكم احد، كل واحد يشوف هو قاعد مع مين، جليس مين، اللي ممكن يندس بينكم. وكل واحد هيبتدي يسأل بجنبه انت مين، لو ما تعرفش بقت مشكلة. ام حذيفة قال اه صحيح، مين انت؟ فقال له انا فلان. قال من انت؟ قال انا فلان. قال طيب خلاص، انا اعتقادي ان الرجل اللي جنبه ترعب، معرفش يعني معرفش يسأل. وعاد ابو وعاد حذيفة بن اليمان بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ايها الاخوة، لم يكن هناك في الحقيقة شيء يعمله المسلم. هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، زاغت الابصار، بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله الظنون، ابتلي المؤمنون، زلزلوا زلزالا شديدا، لم يبق إلا أن يأتي الإنقاذ الذي يجبر القصور. لو كنا ضعفاء عشان ما حدش يقول هنحارب اليهود إيه وأمريكة إيه وهنعمل إزاي، لابد أن تعلموا أن الله تعالى إمتى ربنا اشترط القوة عشان ينصرنا؟ لأن نصركم وأنتم أذلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فهزموهم بإذن الله، لا أجد ما أحملكم عليه، ومع ذلك انتصروا شوية. وجاء المدد الرباني، جاء متمثلا في الرياح العاتية، قلبت الخيام والحجارة وقدور المشركين، وجعلت الرجل إذا خرج وحده لا يمسك بيد أخيه بيد صحبه، يطيح في الهواء وهو الرجل العظيم. وانا مش عارف في حد منكم شاف الهواء قبل كده وهو بي يعني يكاد انه يشيل انسان؟ توصلكم تلبسوش كمان جلاليب، لكن الهواء قد يوشك ان يفعل ذلك. في بعض بلاد اخرى بيعمل كده فعلا، وانتوا اقروا الجرايد اقرأوا الصحف ستجدون ذلك. فبدأت الرياح تطيح بالناس لحد ما هلكوا، مفيش عايزين ياكلوا، المسلمين جعانين واحنا عندنا نقدر ناكل، المشركين عندهم يقدروا ياكلوا، يجوا يحطوا القدرة على النار تتقلب باللي فيه، جاعوا وضاعوا وشتتوا واصبحت مصيبة كبيرة جدا. طب وغير الرياح، ارسل الله جنودا لم تروها، من ضمنها الرعب. وحدث عن الرعب ولا حرج. الرعب ده هو أنها تجيبه منين أنتوا الرعب ده عشان تنصروا وتنتصروا به. إنما الرعب ده جندي من جنود الله. احنا كنا بنشوف اليهود في 73 بيخرجوا خايفين مزعورين وهم معهمش حاجة، وهم يعني معهم كل السلاح وعدو، والمصريين معهمش حاجة إلا القليل. الرعب بث الله في قلوبهم الرعب فذعروا وانتفضوا وضاعوا، وحدث لهم بقوا خايفين يقعدوا في مكانهم. وهنا جاء النصر للمسلمين، أن هذه الأحزاب قررت أن تنصرف من مكانها لتنقذ نفسها. الله، ما المدخلوش لي من عند بني قريظة؟ لأنه أنا نسيت أقول لكم أنه حصل حاجتين مهمين جدا غير التحصينات وغير الكلام ده كله. جاء رجل أقول لك خلي الحاجتين دول المرة الجاية، لأنه إحنا أنا مش عايز يعني أن الوقت يمتد معنا، وفي نفس الوقت لا أريد أن أحرمكم متعة النظر في هاتين الواقعتين الرائعتين اللي بيهم ربنا سبحانه وتعالى فت في، لأنه برضو أنا هبقى ظالم جدا لو قلت لكم بس أن الرياح جت والرعب وانتهى الأمر. لازم تعرف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، عمل إيه علشان يفرق الجموع. وأنا أعتقد مما أقرأه في السيرة أن كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم، الكفاءة العسكرية، هي التي شتتت الأحزاب في الجزيرة العربية، شتتتهم، خلتهم يجروا يمين وشمال، لدرجة أنه بعت لهم بعقد خلى بي 60% ثلاث تخماس الجيش 60% من المشركين راغبين كل الرغبة في ترك القتال قبل ما الرياح تجي وقبل الرعب، وجعلهم خلاص انتهت رغبتهم في القتال. يا إخواني، من أروع ما يكون أن تشعروا أنه كلما تحزبت الأحزاب على المسلمين أن تعلموا أن النصر الإسلام. وأنا عايز أطمنكم بالنسبة للبوسنة والهرسك أنه مهما يحصل إن شاء الله، بس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت المسلمين، فإن الله تعالى بالغ أمره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولكن أسأل الله عز وجل أن نشعر نحن نشعر بديننا، لأنه أحيانا بلاش أقول أنا، وإنما فكر أنت مبارح من الصبح بالليل كنت بتعمل إيه، ستجد رغما عنك أن معظم ما كنت تفعله دنيا، وقليل من أعطى لدينه شيئا متميزا. وأسأل الله أنه لا يتوفانا ونحن في هذا الخضم الدنيوي، وأن نخرج لنشعر بأهمية أن تكون حياة الإنسان